يعني في مجالي أنا نشوف تطور شبه مستمر في الجراحات، طريقة الجراحة، نوعية الزرعات اللي تستخدم حاليا في الروبوت يستخدم في الجراحات، فهذا كله نتاج بحوث ونتاج دراسات. أقل من 5 ساعات، في دراسات أثبتت أنه أقل من 5 ساعات أنه تكون المعادن في العظام يقل، وهذا يعني مرض ويؤثر على الحياة والحياة اليومية والنشاط اليومي للناس. لما يكون عندك خشونة واحتكاك في مفصل الركبة أو الورك يؤثر على المشي والروحة والجي.
حيا ابو محمد.
الله يحييك ابو سعود،
حيا. شايف شماغ اليوم شلون؟
والله الاخوان ما بلغوني، لا كان يا كان مطلعين هالشعر اليوم صراحه، لكن يلا
اخذنك اصلع بس ولا شيء.
لا في شعر في شعر
زين. الله يحييك الدكتور طلال الظفيري، استشاري جراحه العظام واستبدال المفاصل والاصابات الرياضيه.
حيا الله يحييك.
الله يعطيك العافيه ويحييك في بودكاست الغبوق. حلقتنا الليله عن العظام وتداعيات العظام.
الله يحييك.
لكن قبل ما نبدأ عندي سؤال كذا، عندي فضول حول هالسؤال.
تفضل.
الآن الأطباء وشلون يقرون خطهم؟ يعني خط أحس إنه فيه نوع من ال، أنا قال الخرابيط بس ما هو مفهوم.
هذا السر بين الدكاترة.
والله
لا ما عليك، نقرأ خط بعضنا إن شاء الله. لكنه حاليا التكنولوجيا ترى حلت المشكلة. تقريبا اغلب المستشفيات والعيادات فيها برامج، خلاص ما حد ضل يكتب الحين وصفة مثلا
مرة
ورقية، خلاص كل شيء إلكتروني. لكن المشكلات
لكن تقرون خطك
أبد، نعرف نقرأ.
زين زين. الآن لو جينا عن العظام، يعني وش أحدث الدراسات الموجودة عن العظام وعلاج العظام بكل تفاصيله، لو نأخذها بشكل شمولي ثم نبي نمشي على معظم الأمراض اللي لها علاقة بالعظام.
الدراسات طبعا شغالة في كل مناحي الطب، لكنه في جراحة العظام شغالين دراسات على مثلا في تخصصي أنا في جراحة الاستبدال المفاصل، حركة المفاصل هذه الأفضل للمرضى بعد العمليات. الدراسات شغالة أيضا على الإصابات الرياضية والأفضل للي تعرضوا لإصابات الرياضية، لذلك الدراسات كثيرة شغالة بشكل يومي، في دراسات شغالة نتائج تطلع على أساس نحسن من الخدمة المقدمة للمريض علشان يطلع بنتائج ممتازة في النهاية. فهذا بشكل عام إنه الدراسات شغالة. لكن
إيه، لكن في تقدم يعني فيها من
أكيد
خلال
أكيد هذا إيه أكيد. حاليا إحنا نشوف تطور، يعني في مجالي أنا نشوف تطور شبه مستمر في الجراحات، طريقة الجراحة، نوعية الزرعات اللي تستخدم حاليا في الروبوت يستخدم في الجراحات، فهذا كله نتاج بحوث ونتاج دراسات.
جميل. جميل. الآن لو يعني احنا عادة البودكاست متخصص يعني يسأل لي بأذهان الناس اللي تتابعنا، الآن يعني هشاشة العظام يعاني منها الكبير والصغير وفيها الوقت الكل يعاني، يعني مو الكل لكن نقول قطاع كبير، وش أسبابه؟
أسباب هشاشة العظام عندنا في عوامل خطورة. هي هشاشة العظام خلنا أخذها حاليا بشكل أوضح. هشاشة العظام هو اللي نسميه المرض الصامت، اللي هو تقل كثافة العظم فيضعف العظم. هذا يكون موجود في سن معينة، منتشر بشكل أكبر فوق 60 أو من 50 إلى 60 في حالات وعوامل خطورة معينة. لما تقل كثافة العظم نسميه عندنا هشاشة. عندنا عوامل خطورة كثيرة للهشاشة مثل السمنة أو الوزن الأقل من الطبيعي، مثل التدخين، مثل قلة فيتامين د، عدم أو سوء التغذية، ما يكون في التغذية بعض العناصر المهمة مثل الكالسيوم، هذه كلها تدخل في عوامل الخطورة. لذلك في برامج عالمية وبرامج وطنية للفحص المبكر واكتشاف المرض، على أساس أن إذا كان في الشخص هشاشة يعالج بدري منعا لحدوث المضاعفات. وهذا اللي نفضله، ما نفضل نعالج المضاعفات، نفضل أنه نمنع المرض أو نعالجه في بدايته.
جميل. لكن يعني أنت قلت من 50 واللي فوق 60 هذا تجي هشاشة العظام، بالإضافة للوزن الزايد أو اللي أقل.
أقل وزن، لما يكون وزن أقل من الطبيعي يكون معرض لهشاشة.
لكن والناس اللي يعني اللي بعمر 28 مثل حالاتك
بشكل طبيعي ما يتعرضون إلا إذا في مشاكل صحية معينة. بعض الناس اللي عندهم مشاكل في بعض القدد، بعض النساء عندهم مشاكل هرمونية، فهذولا ممكن يتعرضون إلى الهشاشة المبكرة. لكن الإنسان الطبيعي، التغذية الطبيعية، الوزن الطبيعي، الهشاشة يكون معرض عادة بعد 60. الناس اللي عندهم عوامل خطورة من ناحية سوء التغذية مثل ما قلنا حنا، مثل المدخنين، بعض الناس اللي عندهم عادات مثلا مشروب بعض انواع المشروبات، يكون معرض انه للهشاشة بشكل مبكر قبل الستين.
نعم. مثل ايش المشروبات؟
مثل المشروبات الغازية، يعني هذه احد الاسباب اللي كعوامل خطورة للهشاشة. لذلك بشكل طبيعي فوق الستين ينصح سواء للرجال او النساء بعمل فحص الهشاشة من 50 إلى 60 إذا كان عندهم عوامل خطورة، أو إذا كان عندهم بعض الناس يجي للأسف يعرض حالته على شكل كسر بعد تعرضه لإصابات بسيطة ما تستوجب هذا الكسر. فهني لازم نتأكد أنه ما عنده هشاشة، لأن لو عنده هشاشة مفروض أنه يتعالج منعا لحدوث مضاعفاته مثل ما قلنا الكسور.
عادة الهشاشة ترى يعني تصيب الرجال ولا النساء أكثر، ولا ما لها علاقة بال؟
لا، دراسات النساء أكثر من الرجال، وهذا بسبب بعض التغيرات الهرمونية خصوصا يعني في سن اليأس. فلذلك نسبة الإصابة عند النساء أعلى منها من نسبة الإصابة عند الرجال.
وش العلاج؟
العلاج أول شيء إذا تأكدنا من أشعة الهشاشة أنه عنده هشاشة، لازم نأخذ تاريخ المرضي، لازم نفحص المريض. فإذا في عوامل خطورة، إذا في نزول في الوزن ينصح المريض أنه يوصل الوزن المثالي. إذا عنده بعض العادات مثل التدخين ينصح المريض أنه يتوقف عن التدخين. في علاجات للهشاشة نصرفها في حبوب أو أوبر يومية، أوبر كل فترة 6 شهور. هذه علاجاتها، ويتابع بشكل مستمر بأشعة الهشاشة على أساس إنه يتأكد إنه في تحسن من ناحية كثافة العظم، ومع مع مع التثقيف للمريض إنه ما يتعرض للإصابات على أساس نمنع حدوث بعض الكسور اللي تكون بشكل عالي ومع الهشاشة، مثل كسور العمود الفقري، كسور بالذات الورك، أو بعض الكسور تكون حول مفصل الرسخ.
جميل. طيب واللي بيسوي وقاية يعني قبل ما يجي لمرحلة العلاج بيمارس هذا النوع من الوعي والوقاية، وش نقدر نقوله هنا؟
اللي بيمارس الوقاية، احنا طبعا احنا حددنا الفئة العمرية المستهدفة من 50-60 عوامل الخطورة، فوق 60 يسوون أشعة الهشاشة ونعرف في مشكلة ولا لا. الوقاية الأفضل لها تغذية سليمة، وزن مثالي، رياضة. يعني هذا الثلاثي جدا جدا يقل الإنسان إذا عمل بشكل صحيح، يقل الإنسان من الهشاشة أو يخفف من خطورتها.
جميل. لكن خلينا نفكك موضوع التغذية السليمة. وش هنا التغذية السليمة؟
التغذية السليمة أنه يأخذ أو يتناول بعض الأغذية اللي فيها العناصر المهمة مثل الكالسيوم وفيتامين دال، يكون جزء كبير من عناصر الغذاء اللي هو مشتقات الألبان، الخضروات، جزء منها من الفواكه، جزء منها من البروتين. يبتعد عن بعض الأطعمة اللي ممكن تسبب مشاكل مثل ما قلنا احنا، المشروبات الغازية. هذه من ناحية الأكل. التعرض للشمس يعني احد او العنصر الأهم في وجود فيتامين د في جسمنا، اللي هو يساعد على تقوية العظام والمحافظة على قوة العظام. التعرض للشمس. نعم. هذا من ناحية التغذية.
يعني ضعف فيتامين دال يسبب هشاشة عظام.
نعم، نزول فيتامين دال، نزول الكالسيوم، هذه أحد أسباب هشاشة العظام.
لكن أبو محمد، يعني مثل وضعنا حنا هنا بالرياض مثلا على سبيل المثال، وين تطلع تحترق؟
بالعكس، احنا عندنا شمس.
هو الشمس،
الرياض السعودية كلها في شمس،
الشمس قوية. بالتالي ظهورك فيها خصوصا الأطفال والشباب يعني تحرق بالحيل.
حنا ننصح حاليا فترة الصيف ننصح يعني لما تكون درجة الحرارة مو عالية زي يعني من الساعة 8 للساعة 11 الصباح مناسبة، ويكون جزء من الجسم طالع بالذات اليدين والأرجل، يعني تقريبا 20-30% من الجسم طالع للشمس، على أساس الإنسان يتعرض للأشعة المهمة اللي موجودة في الشمس على أساس يحول فيتامين د إلى الفيتامين د النشط، وبالتالي يكون مستواه طبيعي. طبعا الأشعة هذه الأشعة الفوق البنفسجية باء، وهذه تكون أكثر وجودها في فترة النون، فترة الظهيرة، ولكن الشمس عالية والحرارة عالية، لذلك ننصح فترة من 8 إلى 11 في الصيف التعرض للشمس بشكل مباشر مدة 15-20 دقيقة 3 مرات في الأسبوع بيكون كافي إن شاء الله.
النوم، ساعات النوم، هل في ساعات معينة تقول والله هذه إذا تجاوزها الواحد حيصيبه ألم أقل شيء بالعظام أو هشاشة؟
إحنا ساعات النوم اللي ننصح فيه ساعات النوم الكافي، يعني الإنسان الطبيعي يحتاج 7-8 ساعات تقريبا للنوم. أقل من 5 ساعات، في دراسات أثبتت أنه أقل من 5 ساعات أنه تكون المعادن في العظام يقل، وجدوا عند الأشخاص اللي نومهم قليل أقل من 5 ساعات بالمقارنة بالأشخاص اللي نومهم طبيعي أنهم تعرضوا للهشاشة بنسبة أعلى من الأشخاص الطبيعيين. لذلك ننصح طبعا 8 ساعات، من 6-8 ساعات بيكون جدا ممتاز للشخص على أساس أنه يحصل على من ناحية الهشاشة على المعادن الكافية اللي تتكون في العظام.
لكن البعض أيضا إذا نام مثلا 7-8 ساعات يصحي يشعر ألم بالظهر مثلا.
إذا كانت في آلام في الظهر طبعا وقت النوم، في أسباب كثيرة، يعني إحنا ما نعزيها للنوم أن نام 8 ساعات، في أسباب كثيرة هذا يحتاج المريض يفحص ويعرف سبب الألم. ممكن يكون عنده مشاكل معينة في الظهر، مثلا الخشونة، بعض الناس يكون عندهم انزلاقات غضروفية، بعض الناس النوم ما يكون مكان النوم ما يكون مريح أو ما يكون صحي للنوم. لذلك كل حالة لابد أنها تفصل يعني بحد ذاتها، لكنه إذا في آلام بعد النوم غالبا نلقى أسباب معينة في منطقة الظهر، بالذات أسفل الظهر، إحنا نتكلم عن الفقرات القطنية عادة يعني.
جميل أبو محمد، يعني أجدادنا الأولين عايشين يعني بعيدا عن الرفاهية اللي نعيشها الآن، ولا كان في مستشفيات، وصاملين وعايشين وعندهم قوة وعندهم بنية جسمانية، ولا فيه مستشفيات ولا شيء، وتلقاهم يعني ما بين طلب الرزق والميدان والقتال والحروب وعايشين. اليوم الواحد لو تبط شوكه بدأ يشكي، وش أسباب هذه؟ يعني
أسبابها في الأولين، خلينا نقول الأولين، التغذية كانت مناسبة، كان في حركة،
كان فيها لبن وتمر وجوع، أكثرها جوع.
ما احنا ما نتكلم بس على اللبن وتمر، لكن بشكل عام يعني التغذية صحية، يعني منتجات صحية زين ولا لا؟ اي طبيعية. تعرض للشمس بشكل كبير
صحيح.
زين، الحركة، الجهد، الشغل، هذا كله احنا دائما ننصح سواء الناس اللي عندهم هشاشة او اللي عندهم مشاكل في المفاصل مثل الخشونة عند كبار السن، ننصح دائما بالحركة. زين، الحركة هذه مفيدة لصحة العظام، مفيدة لقوة عضلات الجسم، مفيدة انه تكون لنا جسم صحي صحيح. هذا حاليا مع تغير لايف ستايل ولا طبيعة الحياة، تغيرت التغذية، صار جزء كبير من التغذية على الوجبات السريعة الفاست فود، قلة الحركة مع الرفاهية الموجودة، هذه تأثر على صحة الجهاز العضلي والجهاز العظمي نفسه، هيكل الجسم يأثر عليه، فيكون فيه يعني في بعض الناس يقول انا احس انه عندي ضعف، وهذا عادة بسبب طريقة الحياة. لذلك الناس اللي نلقاهم حاليا تغذية ممتازة، يمارسون رياضة بشكل روتيني مستمر، بالعكس يعني ما يعانون من الآلام هذه والمشاكل هذه.
وش أكثر أنواع الرياضة اللي تنشط العظام وتجعله بعيد عن الهشاشة والأمراض؟
بشكل عام احنا ننصح طبعا بتمارين المقاومة بأوزان بسيطة، ننصح بالمشي، ننصح بالسباحة، تقوية العضلات، يعني هذه التمارين تساعد على تقوية عضلات الجسم حتى تخفف بعض الآلام، يعني خصوصا مثلا السباحة مشاكل العضلية الأسفل الظهر تخفف منها بشكل كبير. لذلك
السباحة
نعم، لذلك ننصح بالرياضة. طبعا احنا يعني ما نوجه المريض انه لازم تسوي الرياضة هذه، طبعا على اساس انه الانسان يمارس الرياضة اللي هو يحبها ويكمل فيها يعني، ولا يقطعها، يكون عنده روتين. بعض الناس عنده روتين يومي، بعض الناس روتين اسبوعي، وهذا اللي ننصح فيه. فهذه الرياضات افضل رياضه لصحه الجسم بشكل عام. احنا نتكلم عن تمارين المقاومه البسيطه بالاوزان البسيطه.
نعم. طيب وش اكثر حساسيه العظام جسم الانسان
من ناحيه
انه يكون حساس او هش، تجيه الهشاشه اكثر؟
طبعا احنا الهشاشه تكون بشكل كبير طبعا في الجسم كله، لكن احنا نقيسها في اماكن معينه بالفقرات وبعظمه الورك، فهذه اي هذه نقيسها فيه. لكن اذا تقول وش الحساسيه العظام او هش عظمه او اضعف عظمه، اذا تقصد السؤال هذا، يعني بشكل عام ممكن نقول العظمه الترقوه، لكن احنا نتكلم على اذا نتكلم على هشاشه احنا نقيسها في الاماكن هذه، نمنع خطوره الكسور هذه اللي هي بالفقرات وعظام الورك، لانه كسور فيها خطره، لذلك نفضل انه تتعالج بشكل صحيح.
لكن وش كيف يعني يكون عندك الوقايه في هال
مثل ما قلنا، الفحص المبكر اذا كان في بعض المشاكل او في بعض عوامل الخطوره، ممارسة الرياضة، وزن مثالي، هذه كلها تقلل من الخطورة وتكون لنا حماية ضد الهشاشة ومضاعفات الهشاشة.
جميل. الآن خلينا نروح للخشونة. يعني خشونة. أعطنا تعريف وش الخشونة. يعني
خشونة المفصل بشكل يعني بشكل مبسط هو تآكل في غضاريف المفصل.
أي نعم.
خلينا نعرف المفصل إيش. المفصل هو التقاء يعني عظام.
جميل.
زين، لما نتكلم مثلا خلينا اكثر شيوع واكثر مشاكل هي في خشونه الركبه، فعندنا عظام الساق التقت مع عظام الفخذ، تكون لنا مفصل حركي، جزء يتحرك. المفصل هذا تغطيه بطانه غضروفيه، زين، وفي غضاريف معينه هلاليه تكون داخل المفصل. فلما يبدا تاكل الغضروف هذا اللي يبطن المفصل، البطانه حقت المفصل، يتكون لنا أول شيء جزء من العظم، يتم يكشف جزء من العظم داخل المفصل، يتكون زوائد عظمية، يقل الفراغ اللي موجود في المفصل، وهذا كله يسبب ألم ويسبب صعوبة في الحركة. هذه هي الخشونة، هذا اللي تصير عادة مع التقدم بالعمر، وهذا يعني مرض ويؤثر على الحياة والحياة اليومية والنشاط اليومي للناس. لما يكون عندك خشونة واحتكاك في مفصل الركبة أو الورك، يأثر على المشي والروحة والجية، وهذه نحتاج الإنسان يكون نشط صحيح.
طيب البعض ما عنده قدرة على أنه يصف منطقة ألم، فتلقاه يقول عظام بينما هي مثلا بالمفاصل أو في منطقة أخرى، فهنا كيف يجتهد اللي حوله يقول ترى يمكن خشونة، والثاني يقول ترى يمكن هشاشة.
لذلك ننصح بزيارة المختص.
نعم.
إيه الألم مكان الألم، طبيعة الألم، أوقات الألم، شدة الألم، مع الفحص السريري، مع بعض الفحوصات
مثل الأشعات،
يعرف السبب، وبناء على السبب يتم اللي هو البدء بالخطة العلاجية، سواء أدوية، علاج طبيعي، أشياء أخرى مثل جراحات، هذا يعتمد على السبب وشدة السبب اللي موجود.
الخشونة غالبا تكون في منطقة الركبة،
في المفاصل كلها ممكن تصاب بالخشونة. لكنه أكثر عرضة مفصل الركبة، الورك يصاب بالخشونة، الكتف يصاب بالخشونة، مفاصل اليد تصاب بالخشونة، لكن الركبة لأنه الإنسان يحتاج يقوم ويمشي.
نعم.
إذا في عندنا خشونة شديدة، احتكاك شديد في المفصل من الدرجة الثالثة والرابعة، هذه تمنع الإنسان من أنه يمشي ويتحرك، وهذا الشيء اللي الإنسان يحتاج أنه يتحرك بكل بساطة.
وش الأسباب يعني أسباب الخشونة إذا جينا الأسباب؟
عندنا أسباب كثيرة، عندنا عوامل خطورة مثلا، عندنا أسباب بشكل مباشر، إصابات تصير في المفصل، كسور تصير مفصل، زيادة الوزن أحد الأسباب للخشونة، التقدم بالعمر، يكون المفصل يكون الغضروف يكون فيه تآكل في الغضروف، فهذه كلها أسباب وعوامل خطورة.
لكن تصيب أيضا الشباب اللي مقتبل العمر،
ممكن تصيب بعض الناس في عمر أصغر لما يكون عندهم بعض المشاكل الصحية، بعض أمراض الروماتيزم، ممكن تسبب لنا خشونة بشكل مبكر، أو يتعرضون للكسور للأسف بعد حوادث السيارات، كسور في كسور المفصل نفسه في الركبة أو مفاصل ثانية مثل الورك والمفاصل الأخرى، فممكن يجيهم خشونة بشكل مبكر يعني حتى قبل لا يوصلون 30، لأنه هذه يعتمد على الأسباب اللي أدت للخشونة. فإذا كان صغير بالسن غالبا يكون في أسباب ثانوية.
جميل. النمط الغذائي هنا له دور أو ما له علاقة بالخشونة؟
طبعا احنا الألم الخشونة لما يكون عندنا غذاء أو الأكل بيكون صحي، فبالتالي الجسم مفروض أن يكون صحي، مفروض الوزن مثالي. لما يكون الوزن مثالي ما في ضغط على المفاصل، ما في زيادة وزن، هذا يقللنا من خطورة الإصابة بالخشونة والاحتكاك. طبيعي الأكل جزء مهم عندنا في تكوين الجسم، جزء مهم جدا في مشاكل المفاصل.
أبو محمد، شوف فيه ناس طبعا حولك بالبيئة تجتهد ويعطونك من هالأدوية الشعبية ولا بعض الأغذية، أنا نقول لك مثلا الكركم، مرق الحاشي، مرقة الحاشي، يقول ترى هذه يعني علاج. فالأنواع اللي مثل هذا التوصيات والوصفات هل لها فعلا أثر وعلاج؟
أنا ما أنصح، يعني في كثير كثير من المواد الطبيعية اللي حولنا تؤدي وظائف معينة، لكن إنه الشخص يأخذ بالنصائح هذه، ما نعرف مصدر المادة، جرعة المادة، لذلك أنا ما أفضل صراحة. يعني إذا الإنسان عنده مشكلة طبية أفضل إنه يأخذ الرأي من المختص الطبي ولا يأخذها يعني من الكلام اللي يدور في الجلسات.
إيه، لكن الآن أنا عشان أراجع الدكتور ولا أحس إن فعلا عندي خشونة أكيد لها أعراض.
نعم.
وش أبرز الأعراض اللي بالإمكان أقول أنا محتاج؟
أول عرض يجي إيه؟ إذا نتكلم على الخشونة، أول عرض يجي عادة اللي هو الألم بكل بساطة.
إيه نعم.
إيه، إنسان يكون عنده ألم في المفصل، في أحد مفاصل جسمه. بعض الناس مو بس الألم، يكون عنده تورم، انتفاخات تصير بالذات في الركبة. بعض الناس يكون عنده تشوه في عظام المفصل بسبب، وهذه تجي عادة في الحالات المتقدمة من الخشونة. زين، لكن عادة أول عرض يبرز فيه المرض نفسه اللي هو الألم، حوار
الألم. أي نعم. طيب والوقاية، الواحد انه يمارس وقايه قبل ما تجي حاله الاصابه؟ اول
دائما ننصح المرضى، ارجع اقول لك، نرجع على وزن مثالي بالنسبه للمفاصل، ننصح بتقويه العضلات. اذا نتكلم على مثلا مفصل الركبه، دائما ننصح المرضى بتقويه عضلات الفخذ بتمارين المقاومه باوزان بسيطه، ننصح فيها بشكل كبير. ننصح بالحركه، keep move، خليك تتحرك، ما ننصح بالراحه بس، لا بالعكس، حركة، رياضة، وزن مثالي، طبعا مع أخذ الحيطة والحذر في بعض الناس اللي مارسوا الرياضة أنه ما تجيهم مصابات وقت ممارسة الرياضة.
جميل. الآن اللي يشيل أغراض البيت ولا بعض الأسطوانات الغاز ولا، وش الأعراض اللي تجي؟ يعني أحيانا يشيل بيد واحدة وبالتالي يحس أنه
طبعا لما يكون يعني يكون وزن عالي، زين، وطريقه حمل الاشياء الثقيله بطريقه غير مناسبه، ممكن تجينا بعض المشاكل مثل ما تقول انت، يشيل بيده مثلا اليمين او اليسار صار عنده الم، ممكن تجي اصابات في الكتف او تار الكتف. بعض الناس يشيل اشياء ثقيله وتجي الام اسفل الظهر بسبب وضعيه حمل الاشياء هذه. لذلك الحمل لازم يكون بشكل صحيح، طريقة حمل الأشياء لازم تكون صحيحة، وهذه يعني هذه جدا يعني جدا مهمة على أساس نمنع من إصابات في بعض المفاصل أو في بعض الأماكن.
جاك نماذج من هذا النوع من ال،
إحنا غالبا يجينا هو الأغلب يقول لك أنا شلت شيء ثقيل جاني ألم أسفل ظهري.
وش كان النتيجة؟
بعض الناس بعض الناس نلقى عنده المشكلة بسيطة، شد في العضلات بسبب عنده خشونة في المفاصل، مفاصل الفقرات. وبعض الناس للأسف تصير عندهم بعض الانزلاقات الغضروفية. بعض الناس يجينا بألم في الكتف وقلة حركة مثلا في الكتف بسبب انه حرك الايده بطريقه معينه او شال شيء ثقيل في وضعيه معينه غير مناسبه، تجي اصابه مثل التهابات الاوتار او حتى قطع في الاوتار، ويحتاج بعض الناس تدخلات، ما هي بس ادويه، تدخلات جراحية. نعم.
طيب معناته
الواحد ياخذ حذر.
شباب خذوا حذركم والله.
احنا طبعا ما نقول للناس لا تتعب، بالعكس نقول كيب موف، يعني اتحرك، مارس حياتك، بالعكس أنا أسعد لما يكون مريضي نشيط رياضيا، يعني يتحرك ويسوي رياضة جدا ممتاز. لكنه كل إنسان معرض إصابة، يعني هذا ما يمنع أنه الإنسان يمارس حياته بشكل طبيعي. يعني لا تخاف، أنت خليك حذر لكنه لا تخاف.
أنا أول شيء ننبه نفسي وفريق العمل معي نواف والشباب على أساس أنه نحتاط شوي، لأنه كل أغراضنا شيل كاميرات والأجهزة. الآن إصابة الخشونة المفاصل، يعني وش علاجها؟ هل من ضمن العلاج يعني أنه آخر شيء استبدال المفاصل، ولا في حلول كثيرة؟
في حلول في البداية، طبعا هذا يعتمد على درجة الخشونة. يعني لما تكون درجة بسيطة متوسطة والألم شديد، يعني نعطي المريض بعض الأدوية اللي تساعد على تقليل الألم. لما يكون عنده ضعف في عضلات اللي حول المفصل، نحاول علاج طبيعي لتقوية العضلات هذه وزيادة مدى الحركة وتقليل الألم في المفصل. نعطيه النصائح، يعني كثير من مرضنا يجيني مثلا عنده سمنه، زين
أيه.
فننصح ان زياره الطبيب المختص لتنزيل الوزن. في بعض الحالات نضطر ان نعطي بعض الاوبر في المفصل، نساعد على تقليل الالم، مثل الاوبر اللي نسميها بشكل عام احنا الاوبر الزيتيه اللي هي هيالورونيك اسيد، او حتى الكورتيزون لتخفيف الالم. في الدرجات الشديده اذا الخشونه من الدرجه الرابعه الثالثه اذا كان شديد الالم ما تحسن، طبعا الحل النهائي الجراحه. يعني اذا الخشونه شديده ما في حل اخر غير جراحه اللي هو المفصل.
نعم، لكن دكتور بعض المدارس الطبيه انجاز التعبير يعني تحذر من مسألة الإبر.
هذا أرجع أقول لك هذا يعتمد على الدرجة. فإذا عندنا خشونة بسيطة تحسنت بالمسكنات وغالبا تتحسن كان بها، خشونة متوسطة تحسنت بالمسكنات بالعلاج الطبيعي كان بها، لكن إذا ما تحسنت نحتاج ننتقل للخطوة الثانية اللي نعطي بعض مرات نعطي المرضى أبر في المفصل، زين، وعلى حسب شدة الخشونة نختار نوعية الإبرة. إذا الخشونة شديدة درجة الرابعة، الحل لها اللي هو عملية استبدال المفصل أو تلبيس المفصل، هذا هو الحل النهائي للمشكلة. اللي هو الحبوب الأدوية أو الأبر هذه تساعد على تسكين الألم، لكنه حل المشكلة اللي هو جراحة استبدال المفصل، وهذا اللي ننصح فيه، نسب النجاح جدا عالية، تغير حياة المريض. يعني يجينا مرضى عنده ألم شديد، عنده صعوبة في الحركة، عنده تقوس في الأقدام بسبب الخشونة اللي موجودة، يعمل العملية خلال 6-8 أسابيع يمشي بدون أي عكازات، مشي بشكل ممتاز، ما في آلام، وتغير من طبيعة حياته من شخص ما يقدر يأخذ 10 خطوات متواصلة إلى شخص يروح ويجي ويمشي ما عنده مشاكل.
وكم يأخذ الرحلة؟
طبعا الرحلة هذه تختلف من مريض المريض. الرحلة هذه عادة نقول من 6-8 أسابيع تكون الحركة بشكل ممتاز، ويقول يعني نقدر نقول إنه يقدر يتحرك بدون العكازات، بدون الدعامات، وتتحرك بشكل ممتاز. لكنه إن نشوف نتائج المفصل، أنا دائما أقول مرضاي إلى سنة نشوف النتائج.
نعم.
أي.
لكن أبو محمد يعني الآن بعض الأطباء يقول والله خذ إبر، بينما تروح لطبيب آخر تبي تأخذ رأي طبي ثاني يقول لا، بل بالشعب يقول انحش، انتبه. فوين يسوي؟ يقول رح علاج طبيعي. تأخذ رأي طبي ثالث يقول ترى ما فيك إلا العافية، بس خذ الحبوب هذه وعيّم الله خير.
لذلك
أنا أقصد سؤالي، الشخص العادي اللي يتابعنا الآن وعانى نفس التجربة أمام ثلاث أطباء استشاريين كلها متخصصين، ثلاث آراء، وين يروح؟
طبعا احنا لازم يعني علشان نجاوب السؤال هذا نعرف المشكله اللي موجوده عنده، اي درجه خشونته، زين ولا لا، ايش المسببات للخشونه هذه. اذا كانت الخشونه بسيطه متوسطه ممكن نبدا بالادويه، مثل ما قلت لك العلاج الطبيعي كافي. الانتقال للأوبر او للجراحه هذا يعتمد على شده الالم الموجوده، ويعتمد على شده الخشونه، هل هي لازم نتدخل حاليا جراحيا ولا لا. لذلك اي راي ياخذه الشخص اللي اخذ ثلاث اراء هذا صعب ان نجاوبه، لانه يعتمد على المشكله اللي موجوده عنده، والاراء كل يعني في اختلاف في الاراء، لانه اختلاف في تقييم الحاله. طيب
جميل.
لذلك يعتمد، ارجع اقول، على درجه الخشونه، هل هو ياخذ حبوب بس، علاج طبيعي، اوبر، او جراحه. الجراحة أرجع أقول لك الخشونة إذا كانت شديدة الحل جراحي، إذا كانت شديدة والشخص ما يبي الجراحة، فهني تصير مسكنات والأبر بين فترة فترة وقت الحاجة لما يكون الألم شديد، لكنها ما هي حل مسكنات.
جميل، خذ لك رشفة شاهي أبو محمد.
الله يسلمك أبو سعود.
وأسألك أبي أرجع على موضوع استبدال المفاصل.
إيه؟
يعني الآن هذا جديد، كم صار لها يعني؟
سنين. لا بالعكس، قديم جدا.
قديم جدا. إيه؟ طيب الآن استبدال المفاصل العملية وش خطورتها؟ يعني كم نسبة نجاحها؟ البعض يعني ما يقدم عليها خوفا من أنها ما تنجح يعني.
أي.
لو تعطينا بس نسبة نجاحها
كم؟ يعني احنا نسبة الرضا لبعض الدراسات للمرضى الى 97% نسبة رضاهم عن الجراحة بعد اداء الجراحة. كل جراحة، ما في جراحة مضمونة 100%، كل جراحة فيها نسبة مضاعفات، الواحد 2% موجودة. المضاعفات، في مضاعفات تخص العملية كعملية، وفي مضاعفات عامة، مضاعفات احنا نتكلم على التهابات، ممكن يصير نزيف، تجلطات بعد العملية، مشاكل التخدير، هذه كلها مضاعفات. طبعا حاليا في تطور كبير بعد السنين هذه كلها من جراحات استبدال المفاصل، سواء نوعية المفصل، طريقة تدخل جراحي، طريقة التخدير، هذه كلها صار فيها تطور كبير. يعني صرنا نقدر نمشي المريض بنفس يوم العملية الحين لتقليل من المضاعفات هذه. يأخذ بعض الأدوية تمنع أو تقلل من خطورة التجلطات، يأخذ بعض الأدوية تقليل من خطورة التهابات. ففي تطور كبير الحين يعني في جراحات استبدال المفاصل. لذلك حاليا نتائج ممتازة، يعني أفضل من 20-30 سنة بشكل كبير، لأنه تطورت طريقة إجراء الجراحة، تطور مثل ما قلت لك التخدير والشعور بالألم. يعني المرضى كثير من مرضانا بنفس اليوم يمشي، يعني بالليل يمشي
بنفس اليوم،
إيه يكون الألم خفيف لأنه نوعية التخدير اختلفت.
وكم مدة العملية؟
بتختلف لكنه بالمتوسط ساعة وربع، يعني ساعة وربع. إيه أقل أكثر شوي لكن ساعة، ساعة وربع.
ويفترض بعدها المريض أنه لابد يأخذ علاج طبيعي؟
نعم، أهم يعني جزء كبير من نتائج العملية تعتمد على العلاج الطبيعي.
العلاج الطبيعي،
نعم. لذلك المريض لازم يكون متحضر لهذا المشوار، لأن الجراحة المفصل خلاص ركب المفصل، الأمور ممتازة، المد والثاني ممتاز، لكن بعد العملية مهم جدا. إذا الإنسان أو الشخص اللي عمل العملية ما عمل العلاج الطبيعي بشكل صحيح،
يصير في انتكاسة.
نعم، انتكاسة بالحركة. نعم، لذلك جدا مهم العلاج الطبيعي. دائم نعطي خبر المرضى المحتاجون من 6-10 أسابيع علاج طبيعي
وتمارين.
نعم، مكثف علاج طبيعي في عيادات العلاج الطبيعي وتمارين منزلية. المريض يوميا لازم يمرن المفصل بعد العملية. عادة المرضى يحتاجون من 6-8 أسابيع إلى 10 أسابيع يسوون علاج طبيعي، وبالإضافة للتمارين اللي دائم أنصحهم أنهم يمارسونها أيضا في المنزل لتحسين مدى حركة المفصل بعد الجراحة. فالعلاج الطبيعي جدا مهم، ولذلك يعني نفضل المريض يكون متجهز للمرحلة هذه، لأن جراحة استبدال المفاصل، يعني نتكلم عن جراحة استبدال المفصل الركبة، ما هي بس العملية، هي المرحلة اللي بعد العملية بعد مهمة جدا.
لكن بعض كبار السن يرفض العلاج الطبيعي، وإذا استمر بيوم ويومين بعدين خلاص، لذلك أولاد وبنات يدخلون في أزمة في هالمرحلة هذه. هل في تاهيل لكبار السن؟
طبعا ضروري. قبل العمليه احنا نقعد مع المريض ونشرح له كل شيء، نشرح له الاجراء وايش يحتاج بعد العمليه. اغلبيه المرضى حاليا الثقافه تغيرت، يعني كثير من المرضى بالعكس هو وده اصلا انه يسوي العمليه ويسوي العلاج الطبيعي ويرتاح من الالم ويتحرك.
جميل.
اي فإذا كان يعني طبعا هذه منظومة كاملة مع كبار السن، منظومة كاملة، الطبيب، المستشفى، الأهل، لذلك على أساس المخرجات تكون ممتازة. إذا 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 كان في ممانع للعلاج الطبيعي، المخرجات ما راح تكون ممتازة، وهذا نقوله بشكل واضح للمريض أنه لازم يلتزم بالخطة العلاجية اللي هي الجراحة وبعد هذا التأهيل والعلاج الطبيعي.
لكن فيه مثلا وقت محدد تقول والله هذا بعد العملية خلاص مدى العمر، ولا ترى بعد سنة سنتين يمكن أنه يرجع لك الألم؟
أنت تتكلم على
العملية،
تغير المفصل.
إيه؟ نعم.
الدراسات تقول أن تقريبا المتوسط عمر المفصل بحدود 20 سنة.
20 سنة
أي بعض الناس يقعد أكثر من 20 سنة ما عنده أي مشاكل. وفي من المضاعفات أنه يجينا مثلا ارتخاء بدري في المفصل، يعني بعد أشهر أو بعد سنين
أشهر.
أي لكنه هذه بنسبة بسيطة جدا. النسبة نرجع نقول نسبة النجاح والرضا عند المرضى فوق 97%. المرضى يعطونك بعد اللي هو العملية والعلاج الطبيعي نسبة رضا عالية، لكن النسبة البسيطة اللي كمضاعفات ممكن يصير عندنا ارتخاء بشكل سريع، أو تصير عندنا بعض الإصابات الكبير بيصير ممكن يطيح على المفصل، يصير عندنا للأسف كسور، وهذه تعالج بطريقة يعني بطريقة أخرى. لذلك أرجع وأقول متوسط العمر الافتراضي في جراحة استبدال المفاصل بالذات الركبة تقريبا 20 سنة.
20 سنة.
إيه لكن مو شرط إنه بعد 20 لازم يتبدل، إذا ما في مشاكل عادي عيش حياته بشكل طبيعي.
لكن الحالات اللي جتكم بالأشهر هذه
نادر
إيش سويتوا فيها؟
نادر يعرف السبب لكنه نادر هذا. بس إحنا نتكلم على أساس نوضح للمرضى إنه المتوسط العمر 20 سنة، بس ممكن تصير مضاعفات.
جميل. طيب الآن التعامل مع إصابات العظام بالعلاج الطبيعي هذا مفهوم جديد، يعني هل يعني له نتائج جيدة؟
نعم له نتائج جيدة. العلاج الطبيعي في 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 يعني ملازم هو الجراحة العظام وطب العظام بشكل عام.
نعم.
النتائج جدا ممتازة، يعني تعالج الآلام في كثير من المشاكل، نحتاج العلاج الطبيعي لإنهاء المشاكل هذه
بدون تدخل جراحي.
بدون تدخل جراحي نعم، مثل آلام الكتف مثلا نحتاج العلاج الطبيعي في حالات كثيرة، مثل آلام العمود الفقري سواء للرقبة أسفل الظهر نحتاج العلاج الطبيعي بدون أي تدخلات جراحية، الغالب يتحسن ويروح منا الألم. عندنا بعض مشاكل المفاصل نحتاج العلاج الطبيعي، لذلك العلاج الطبيعي يحسن الألم أو يخفي الألم، يحسن مدى الحركة في المفاصل، مهم جدا.
جميل. الآن إحنا يعني بالصيف الواحد ينام تحت مكيف، يوم يقعد إلا عنده ألم بالكتف وهذا، ويقول والله عندي الكل يتطوع أنه ترى من المكيف.
من المكيف.
الآن أنتم كأطباء متخصصين وش المشكلة هنا؟ معظم الناس تعاني من هذه.
طبعا احنا ما نفضل التعرض للهواء بارد بدرجه حراره يعني قليله بشكل مباشر، لكنه الالام مثل ما قلت بعد النومات لها اسباب كثيره.
من ضمنها المكيف
اذا تعرض بشكل مباشر، لكن يعني ما في دراسات يعني توضح هذه المشكله، لكن عاده يعرف هذا بعد الفحص السريري، هل صار عنده بعض يعني بعض الالتهابات. مثلا كثير من الناس يجي يقول كان صار عندي الم في الكتف زين، وهذه عادة بسبب وضعية النوم. يعني لذلك يعرف السبب بعد الفحص السريري له. ننصح فيه النوم بدرجة حرارة مناسبة وعدم تعرض مباشر يعني إنه للهواء التكييف يعني بشكل عام.
نعم. طيب أبو محمد، هل نمط حياتنا يعني جلستنا على الأرض يعني لها انعكاس سلبي على العظام؟
طبعا جلستنا احنا او الجلسه اللي تعودنا نجلسها مثل التربع فتره طويله، هذا فيه اذيه المفصل الركبه ما ننصح فيه بشكل عام. طريقه الجلسه، الجلسه الطبيعيه الصحيه انه الواحد يجلس بشكل مستقيم، يكون توزيع الوزن مستقيم. لما يكون الجلسه ما هي بشكل مستقيم سواء على الارض او حتى في العمل على كرسي، هذه تسبب أذية أو تسبب آلام بالذات في العمود الفقري.
الآن في بيئات العمل على وجه التحديد الواحد يتسمر على كرسيه يمكن يقل عن 6 ساعات، وبنفس الوقت الجلسة ما هي مريحة، تلقاه فارد ظهر مثلا. هل هذه أيضا لها انعكاس سلبي على العظام وألم العظام وتفاصيل؟
صحيح لها انعكاس سلبي. الجلسة فترات طويلة بدون يعني بدون عملية الإطالة كل ساعة ونص ساعتين، هذه ممكن تسببنا ألم. لذلك دائما ننصح بالذات في العمل الناس اللي يشتغلون ساعات، ننصح بالجلسة الصحيحة، الجلسة تكون بشكل مستقيم، الكرسي يكون مريح، في ساند ظهر على الكرسي، إذا يشتغل مثلا شغل مكتبي تكون الشاشة على مستوى العين، ما يكون منزل رأسه تحت ساعات طويلة راح تجي مشاكل وألام عضلية في العمود الفقري في الحالة هذه في الرقبة. لذلك نعم الجلسة فترات طويلة فضيات غير مناسبة تسبب مشاكل صحية من ضمنها آلام العمود الفقري.
وش المفروض يكون هنا؟ احنا سمعنا أكثر من مرة يعني خبراء في هالمجال قالوا أن الكرسي هو أخطر أمراض القرن 21. لكن وش المفروض الموظف أو الإنسان حتى ببيته أنه يسوي؟ يعني يقوم كل 45 دقيقة؟
الموظف إذا كان مثلا وظيفته ساعات متواصلة شغل مكتبي مثلا على كمبيوتر، ننصحه كل ساعة ونص ساعتين يقوم من مكانه يسوي إطالة، إطالة لجسمه زين ولا لا.
وش المعنى هنا في الإطالة؟
إطالة تحريك المفاصل، هذه تغيير الوضعية اللي جالس عليها على أساس ما يقعد 8 ساعات في وضعية واحدة، تمام. وطبعا بالإضافة نصائح اللي سبق وذكرناها اللي هي الجلسة بشكل صحيح.
طيب جلستنا مش كويسة الترب على المكان، خصوصا إذا قدام صحن فيه مقلوبة ويضرب بالخمس
تقعد دقائق واجد.
فوش اللي المفروض يعني الجلسة على الكرسي حتى بالبيت أفضل من الجلسة على؟
أنا أنصح بالجلسة على الكرسي نعمي.
أفضل
أنا أنصح بالجلسة على الكرسي، أفضل من جلستنا على الأرض مع التربع.
مع التربع
ساعات طويلة في الوضعية هذه تسبب مشاكل، بالذات نتكلم على مفصل الركبة. نعم.
طيب وش النمط الثاني اللي تقول والله أيضا هذا النمط من أسلوب طريقتنا في الجلسة أيضا مضر؟
مثلا إذا نتكلم نحن على الجلسة الأرض، الجلسة يكون على جنب واحد أكثر من الجنب الثاني، مثلا في المجالس فترة ساعات طويلة، هذا ممكن يضر لأنه توزيع الوزن ما يكون بشكل متساوي في الجسم من خلال الجلسة.
جميل. وش النصائح اللي تقول والله هذه مرة مهمة للموظف أو للي جالس ببيته أنه يمارسها، خصوصا في ظل استخدام الجوال؟
طبعا احنا نتكلم بشكل عام، احنا الموظف ننصح دائما بالجلسة الصحية، استخدام الجوال او الكمبيوتر ما يكون في وضعيات هو منزل رقبته فترة طويلة تحت، منزل راسه تحت، ننصح كل فترة ساعة ونص ساعتين يسوي تمارين إطالة. بشكل عام كشخص ننصح بالرياضة، ان يكون عنده روتين يومي رياضي على اساس يكون عنده كتلة عضلية مناسبة، قوة عضلية مناسبة تمنع المشاكل هذه مع الحياة اليومية.
وبالنسبة للي بالبيت، في عادة الناس يعني يجلس يرتك على المركب الجلسة الشعبية، فما يكون في كتلة من الجسم تجاوز الثانية، فبالتالي بعد ساعة ساعتين هو ساحب على التيك توك ولا على تويتر، يشعر بألم. فاللي بالبيت سواء على الجوال أو يقرأ أو يسولف، وش المفروض الجلسة الطبيعية اللي المفروض أنه يحضرها ويكون فيها؟
هذا ما ذكرنا، أنه الجلسة تكون بشكل صحي صحيح، الجلسة تكون بشكل مستقيم. أنت تقول على المركة على جنب واحد، لما يقعد على المركة ساعات زين ولا على جنب واحد، توزيع الوزن هني يختلف، فكثير من الناس تصير عندهم آلام عادة بأسفل الظهر، بعض الناس يجينا بآلام بسبب الضغط على مفصل الكوع نفسه بسبب الجلسة هذه اللي الساعات الطويلة على مركة مثلا. لذلك لا، نفضل أن تكون الجلسة بشكل صحيح، نفضل إذا كانت الجلسة لفترة ساعات سواء في البيت أو العمل، نرجع نقول على أن كل ساعة ونص ساعتين يكون في إطالة للعضلات لجسم الإنسان على أساس ما تصير عندنا الألام العضلية اللي تجي بالذات في العمود الفقري مع الجلسة.
جميل. بالنسبة للأطفال، وش الأفضل النصائح اللي توجه للأمهات مثلا في التعامل مع أطفالهن اللي يعانون من مشاكل بالعظام؟
ننصح تغذية سليمة، يكون جزء من الغذاء، جزء من مشتقات الألبان، الخضروات، جزء من الفواكه، حتى البروتين في اللحوم. ننصح بشكل كبير انه الاطفال يتعرضون للشمس اقل شيء 3 مرات أو 4 مرات بالاسبوع على اساس فيتامين د يكون في المستويات الطبيعيه. ننصح جدا انه ياخذون وقت نوم كافي، خصوصا هم في الفئه العمريه هذه، هم في حاله نمو، طور نمو، يحتاجون النوم هذا على اساس يكون عندهم النمو بشكل ممتاز. ننصح انهم ياخذون بالهم من ما تجيهم اصابات.
صحيح. على طاري الإصابات، أنت أيضا متخصص بالإصابات الرياضية.
صحيح.
وش أشهر الإصابات الرياضية اللي موجودة الآن؟
حاليا رباط الصليبي ومشاكل الغضاريف الهلالية.
هذا
الأشهر. إيه. لكن إصابات رياضية كثيرة، ما نحصرها بس بالرباط الصليبي.
وش أسبابه الرباط الصليبي؟
أسبابه عادة تكون إصابة رياضية، لكنه مو شرط أنه بس الرياضيين يصابون فيه، فمرات شخص عادي يمشي ممكن يجي إصابة. عادة التواء يكون في الكاحل أو سقوط على الأرض أو نزول من قفزة مثلا عند الرياضيين، فيكون في إصابة للرباط المتصالب الأمامي، هذا هو الأكثر شهرة.
وش مخاطره هذا؟
مخاطر طبعا وقت الإصابة، الألم الشديد، التورم اللي يصير في المفصل. بعد الإصابة عادة يكون في عدم توازن في المفصل، يعني بشكل عام المريض يقول أنا ركبتي تخوني، ما هي ماشية متناسقة معي، تخوني الركبة، تزل الركبة مني، فهذه خطورته. وممكن يسببنا مشاكل طبعا في بسبب المشكلة هذه، عدم توازن المفصل ممكن يسببنا خشونة بدري، مثل ما قلنا قبل حنا في الخشونة أنه بعض الإصابات ممكن تسببنا خشونة بدري. بعض الناس ممكن بسبب قطع الرباط المتصالب تجي إصابات أخرى لما يكون في تحرك في المفصل، لأنه الرباط المتصالب مش موجود.
لكن علاجه تدخل جراحي ولا فيه؟
علاجه تدخل جراحي طبعا، هذا في عند الرياضيين فئات العمريه الاكبر، علاج تدخل جراحي اللي هو عمليه الرباط المتصالب. نعم،
لكن الرباط الصليبي يجي الرياضيين وغير الرياضيين،
يجي غير الرياضيين، ما هو مرتبط، مو شرط. يجينا في العياده ناس صار عنده التواء في الركبه من حركه او نزول غير طبيعي من الدرج أو في الشارع، ممكن تجي إصابة رباط صليبي. نعم، معرض.
على طاري الدرج، البعض يعني تعرف في ناس تجتهد بالجوجل وهذا إن الصعود مع الدرج إنه يؤثر على الركب ويزيد من الخشونة.
حنا يعني كزيادة خشونة يعني ما هي بشكل كبير، لكنه الدرج الصعود يكون حمل الوزن مع ثني الركبة، وهذا يأثر على المفصل إذا كان بشكل كبير. طيب، لكن احنا نتكلم على الدرج بشكل بحياتنا اليومية عادي، ما في مشاكل إن شاء الله.
ما في مشاكل. وش تأهيل الرباط الصليبي؟
وهذا مهم جدا 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 بعد عملية الرباط الصليبي.
أي نعم.
اللي هو طبعا التأهيل يبدأ على طول بعد العملية لإعادة مدى الحركة في مفصل الركبة، إعادة المدة بشكل ممتاز جدا، والتدرج في الثني، تقوية عضلات الفخذ نفسه، تقليل الألم، تقليل التورم. هذا مهم جدا على طول بعد العملية. لذلك يبدأ المريض أول شيء في العلاج الطبيعي إلى ما يوصل مرحلة ممتازة، وبعد هذا العلاج الطبيعي يبدأ بالتأهيل.
كم يأخذ هذا الوقت؟
خلينا نقول يعتمد من شخص إلى شخص، يعني في اختلاف، لكن من 6 إلى 8 شهور على أساس أنه يرجع ويمارس حياته اليومية بشكل جدا ممتاز مثل الرياضة.
التواء الكاحل
يصير بشكل كبير معنا، التواء الكاحل، وهذا يصير عادة مع الدرج أو نزول من بعض الأماكن. التواء الكاحل يعني نفس فكرة الإصابات الرياضية اللي تجي في المفاصل الثانية مثل الركبة، يكون في تحرك عادة للكاحل للداخل أو للخارج، وفي أربطة في الكاحل داخلية وخارجية في مفصل الكاحل. طبعا يعتمد الألم والتورم والمشاكل اللي تصير على شدة الإصابة، يعني ممكن يكون شيء بسيط، تمدد من الدرجة الأولى وجزء من الدرجة الثانية أو قطع كامل. هذا يعتمد على نوعية الإصابة، والعلاج يعتمد على نوعية الإصابة، سواء كان علاج تحفظي، علاج طبيعي، دعامات، أو حتى تدخل جراحي في بعض الحالات.
طيب، كل إصابات العظام وش انعكاساتها بالتأثير النفسي على المريض؟
إصابات طبعا احنا مثلا ناخذ الخشونة كمثال. الخشونة عند كبار السن لما يكون عنده ألم شديد، صعوبة الحركة، الإنسان ما يقدر، يعني ما يقدر يقوم يروح يمشي ويتحرك، وهذا يأثر على نفسية المريض نفسه، إنه ما يقدر يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، ما يقدر يمارس يؤدي مهام اليومية بشكل طبيعي، وهذا يأثر على نفسيته أكيد. الرياضيين لما تصير عندهم إصابات قوية في المفاصل ولا يقدر يمارس رياضته، أو أنه يتأخر حتى يرجع يمارس رياضته بشكل طبيعي، هنا يجي الجانب النفسي، أنه ممكن يأثر هذا على الشخص المصاب نفسيا.
لكن من ضمن فريق العلاج يكون لابد طبيب نفسي لتأهيل المريض،
هذه ما نحتاجها بشكل يعني بشكل كبير. في بعض الحالات اذا 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 كان هناك احتياج، نعم يكون في تدخل، لكنه بشكل طبيعي الفريق الطبي ناخذه بشكل مصغر، اللي هو الطبيب العظام، العلاج الطبيعي. بعض المرات يتدخلون اللي هم الخدمات المسانده من ناحيه الاشياء الاجتماعيه بالذات عند كبار السن. فنعم، لكنه اذا كان احتياج هناك تدخل طبيب نفسي، نعم يطلب الطبيب النفسي.
لكن أبو محمد الآن اللي بيمارس الوقاية يروح يسجل بعلاج الطبيعي حتى لو عنده آلام خفيفة عادي؟
العلاج الطبيعي احنا نفضل ان قبل التسجيل بالعلاج الطبيعي يعرض نفس الشخص يعرض نفسه على الطبيب المختص لمعرفة المشكلة، ايش سبب الألم هذه، ممكن يكون في سبب معين يحتاج تدخل، يحتاج أدوية. العلاج الطبيعي ممتاز نعم، لكن هذا بعد رؤية الطبيب المختص حتى يكون في تصور كامل عن المشكلة، معرفة المشكلة، أساس المشكلة وعلاجها، سواء بالعلاج الطبيعي أو بأشياء أخرى. فأنا أنصح أنه الشخص قبل لا يروح هو من نفس العلاج الطبيعي أنه يعرض المشكلة على الطبيب المختص بكل بساطة.
جميل. الآن البعض عنده مشكلة يطقطق أصابعه،
نعم،
فمع الوقت صارت اليد كذا كأنها تخون شوي الأصابع، فهذه إيش؟
إحنا ما ننصح يعني طقطقة الأصابع، الأصوات تطلع من المفاصل نفسها بسبب سواء المفصل أو الأربطة حقة المفصل، ما ننصح لأنه ممكن تسببنا إصابات، يعني ممكن تصير عندنا إصابة بسبب محاولة طقطقة الأصبع، فهذا الشيء ما ننصح فيه بشكل عام. لذلك بعض مرات تصير عندنا إصابات، لذلك
وش الإصابة هذه وش نوعها؟
على حسب شدة العملية اللي قام فيها الشخص نفسه، على أساس يطق الأصبع مثلا. بعض الناس يعني يروحون معالجين مو مختصين مثلا عشان والله يطق المفصل الفلاني، ممكن تصير عندنا إصابة. بعض الناس ممكن يوصل لمرحلة كسور.
طيب الآن يعني أنا نشوف بالمساجد مثلا بعض الكبار السن وحتى والله شباب يجلس على الكرسي، يصلي على الكرسي، فالصلاة على الكرسي هذا يعاني من أمراض. البعض شفنا مقاطع فيديو سووا عمليات وانطلقوا، يعني بعضهم جاء وصلى وسجد موثق يعني بسبب عمليات معينة سواها.
ممكن، بس إذا أنت تتكلم عن كبار السن بعد عمليات اللي هو جراحة استبدال المفصل،
نعم،
مو كل المرضى يقدر يثني الركبة الثانية بشكل كبير، الأغلبية نعم، هذا المرضى يقدرون يصلون بعد العملية والعلاج الطبيعي. هل ننصح بالصلاة على الأرض بعد المفاصل؟ أنا ما أنصح
بعد استبدال المفصل.
بعد استبدال المفصل، لكن مثلا انت تقول للشباب بعضهم يصلي على كرسي، ليش يصلي على كرسي؟ اللي عنده اصابه معينه في ركبته تعالج ويرجع لحياته بشكل طبيعي.
متى المفروض يثني الركبه بعد العمليه؟
على طول. احنا نقول لك بنفس يوم العمليه ممكن الانسان يقوم ويمشي. الانسان لما يبدا يمشي يحتاج ثني الركبه، ما في مانع يبدا بالتدريج مع العلاج الطبيعي بالثني، سواء يعني ثني على جهاز او مع المعالج الطبيعي، يقدر بنفس اليوم إذا العملية بشكل طبيعي أجريت يقدر بنفس يوم العملية يثني الركبة. كثير من المرضى يمشي الحين بنفس اليوم. يعني مع تقدم تقدم طرق التخدير المرضى يقدر يمشي بنفس اليوم، ما هي مشكلة الحين.
جميل. البعض يجي حالة تخشب اليدين، يعني خصوصا قبل الفجر وهو في نومه تتخشب يدينه كأنها خشب. هل عظم هذا؟
أسباب طبعا كثيرة، لكنه في حالات اللي يكون فيها تيبس مفاصل اليد يعني ينصح بزيارة طبيب الروماتيزم الباطنية، الروماتيزم، لمعرفة إذا كان هناك أسباب تؤدي المشكلة هذه. بعض الناس يكون عندهم التهابات في بعض الأوتار، لكن إذا كان في فعلا تيبس في المفاصل وعنده أعراض أخرى مثل الألام بعض المفاصل حقة اليد أو بعض الأماكن الأخرى، ننصح بزيارة طبيب الروماتيزم، لأنه في بعض الأمراض تسبب المشكلة هذه بالذات الصبح.
لكن وش أسبابها؟
قلنا لك بعض الأمراض مثلا بعض أمراض الروماتيزم
ما لها علاقة مثلا بثانويات أخرى، يعني أمراض أخرى أو من أعضاء أخرى.
هذه عادة تكون ثانوية، يعني عادة لما يكون في تيبس مفاصل اليد.
نعم.
كل المفاصل تكلمنا بشكل عام، نبحث عن بعض الأمراض مثل ما ذكرنا سابقا أمراض الروماتيزم وبعض الأمراض المناعية، لذلك يحول للطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة، وبعد هذا يتم معرفة إذا كان في أسباب ثانية هي سببت المشكلة المريض.
جميل. أبو محمد، التقنيات يعني اللي عندنا بالبلد الآن ما شاء الله، تقنيات الطب فيما يتعلق بالعظام والجراحة وين وصلت؟
بالعكس، احنا حاليا تقريبا مواكبين التطور بشكل كبير. يعني أي جهاز أو أي طريقة تستحدث هناك دراسات تثني عليها ودراسات تنصح باستخدامها موجودة عندنا، سواء من ناحية بعض العوامل المساعدة في الجراحات بالذات العظام، مثلا نتكلم على الروبوت مثلا، أو حتى تقنيات الأجهزة الموجودة مثل أجهزة المناظير، نتكلم على الزرعات المستخدمة سواء في الإصابات الرياضية أو حتى المفصل الصناعي اللي نستخدمه. آخر ما توصل العلم من خلال أبحاث الدراسات موجود عندنا،
موجود.
يعني الإنسان يقدر يسوي أي شيء يحتاجه يعني
كتقنية وكعقول،
كتقنية وحتى كزراعات طبية يعني.
جميل. وكيف إقبال الناس لهذا التخصص على الطلاب تحديدا؟
أي.
تخصص جراحة العظام
بالعكس حاليا تغيرت كثير من الفهم، يعني احنا نتكلم على الإصابات الرياضية، كثير من الناس يمارسون الرياضة عندهم إصابات، لما يكون عنده إصابة الإقبال بشكل كبير، يبي يرجع الرياضة من جديد، تغير نمط الحياة. عندنا كبار بالسن مع الخشونة والاحتكاك شافوا النتائج الممتازة عند كثير من الناس، لذلك الحين المريض هو يبحث ويطلب هذه يعني هذا التدخل الجراحي وهذا الخدمة اللي هو مثلا في جراحة استبدال المفاصل، بالإضافة طبعا الجراحات الطارئة مثل الكسور.
أسعار العمليات بالمستشفيات الخاصة عالية شوي،
تتراوح يعني تتراوح من مستشفى الآخر، لكنه ارتفاع السعر بشكل عام إذا 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 الشخص يفكر من الناحية هذه إنه ارتفاع في سعر المفصل، لأن المفصل نفسه تكلفة المفصل ترى عالية.
عالية. أي. كم تقدرها؟
تختلف من شركة لشركة ثانية، وهذا يعتمد على العقود الموجودة، لكن كتكلفة تعتبر عالية ترى، تكلفة المفصل نفسه. كالمنتج نفسه المفصل.
أي نعم.
أي من الشركة المنتج.
اللي يستبدل.
نعم.
هذا بالإضافة للعملية.
بالإضافة للعملية، بالإضافة للتنويم، بالإضافة الأدوية، التخدير، الخدمات التي تقدم في وقت التنويم، التحاليل الدم، العلاج الطبيعي، هذا كله تكلفة.
مو علشان كذا الكثير مو قادر انه يعني يسوي العمليه بسبب التكلفه هذا العالي،
لكن اللهم لك الحمد حاليا مستشفيات وزاره الصحه بتقدم هذه الخدمه.
ممتاز. هذا اللي ودي انه توضحها، يعني انه في بدائل مجانيه.
مو بدائل، وزاره الصحه تقدم هذه الخدمه اللي هو جراحات استبدال المفاصل.
اي نعم. في كل مستشفياتها،
في معظم مستشفياتها، لذلك يعتمد على المنطقة نفسها، لكنه تقدم. وإذا كان في منطقة ما تقدم الخدمة هذه، يحول أعتقد إلى المراكز تبع وزارة الصحة اللي تقدم الخدمة أعتقد. لذلك موجودة هذه الخدمة.
طيب أبو محمد، لو نرجع للأغذية، هل في أغذية تقول هذه ترى تسبب مشاكل في العظام يفترض أن الواحد تجنبها؟
طبعا هنا انا اقدر اتكلم بشكل عام. الاغذيه مثلا الاغذيه الغنيه السكريات بشكل عام، نتكلم عن الاغذيه او المشروبات الغازيه، نتكلم على الاكثار او تقليل الاغذيه الصحيه اللي يحتاجها الانسان. مفروض انه الوجبه تكون غنيه يعني بالعناصر الطبيعيه اللي يحتاجها الانسان، زين ولا لا؟ يكون غنيه بالبروتين، الكربوهيدرات والدهون بنسب معينه. لذلك ننصح ان الاكثار من منتجات، نتكلم على صحه العظام، منتجات الالبان، الخضروات، هذه تساعد بشكل كبير على صحه العظام.
طيب الالبان يوم جيناها فيها قليل الدسم وفيها كامل الدسم، وين الوجهة اللي المفروض انها
حاليا اشوف المتوفر اللي عند عند الشخص نفسه؟ منتجات الالبان بشكل عام تحوي نسبه جدا جدا ممتازه من الكالسيوم الموجود وفيتامين د، وهذه يحتاج الانسان الكالسيوم، يحتاج جرعه يوميه على اساس يحافظ على صحه العظام. يعني في الشخص البالغ يحتاج بحدود 1200 ملغرام. لذلك هذه المنتجات من ناحية الكالسيوم جدا غنية. الخضروات، في بعض أنواع الخضروات غنية بالكالسيوم،
لكن الحليب قليل الدسم أو كامل الدسم كلها عادي يعني
ممتازة، تقدم قيمة من ناحية الكالسيوم بشكل ممتاز.
جميل. وغيرها من الأغذية،
احنا نتكلم على الأسماك جدا ممتازة من ناحية صحة العظام. أرجع أقول الخضروات مثل البروكلي مثلا، غني بال
اللحوم.
أي اللحوم، نحتاج اللحوم، الإنسان يحتاج البروتين، البروتين هذا مهم في جسمنا. بس احنا نتكلم بشكل عام على صحة العظام. هذه الأغذية جدا ممتازة، بعض أنواع الحبوب جدا ممتازة بعد.
طيب الآن أبو محمد، وش أغرب المواقف اللي مرت عليك تقول كدروس مستفادة للمتلقي أنه يتجنبها من خلال المرضى اللي مروا عليك وسويت لهم عمليات جراحية؟
ما يعني احنا نتكلم بشكل عام، الإنسان لما يكون عنده مشكلة طبية أنا أنصح بشكل كبير أنه يتجه للمختص، يعني في سواء النصيحة الطبية قابلها أنت كمريض أو لا، خذ رأي طبيب المختص، خذ رأي التخصص المختص، لأنه كثير من الناس مثلاً يعني يكون عنده مثلاً مشكلة معينة مثل خشونة شديدة ويروح يدور حلول أخرى وفي النهاية يرجع إلى الحل الأساسي. بعض الناس يتعرض لبعض المشاكل مثلاً لأنه بعض الممارسات تتم وممكن تسبب له إصابات زيادة، فلذلك أنا أنصح إذا الشخص عنده مشكلة طبية اتجه أول شيء للطبيب المختص.
طيب وكيف يعني هو بالمجلس ويدور سالفة فأعطاها مشكلته والكل شخص والكل أعطاه، هذه ثقافة يعني ما نقدر ننكرها، والكل أعطى معلومة والثاني أعطى حل والثالث، يعني الثقافة هذه كيف نقضي عليها؟ وش دورك أنتم كأطباء؟
أنت ما أنت تلقيت معلومة ما يمنع، لكن المعلومة هذه يعني مو أنت مصدرها، المعلومة أنت تلقيتها عندك تساؤل عليها بكل بساطة تجي المختص، أنا سمعت المعلومة هذه هل هذه المعلومة صحيحة أو لا؟ الرأي الطبي الأفضل، لذلك أنا أفضل يعني دائما أقول للناس لا تأخذ يعني رأي من شخص غير مختص، يعني بسالفة بشكل عابر أو بمقطع بشكل عابر بدعاية بشكل عابر، الأفضل أنك قبل ما تنفذ هذا الشيء خذ رأي المختص.
جميل. هل في تطبيق مثلا أو موقع أو رقم معين خاص بجراحة العظام أنه يدق عليها الشخص ويأخذ منه معلومة باتصال هو مكانه، ما يروح للمستشفى ولا يأخذ موعد؟ تعرف الناس شوي تكاسلت والتقنية صراحة خدمت الناس.
أي وأعتقد وزارة الصحة عندهم التواصل هذا أعتقد. لذلك
فيها التخصص
أعتقد، لكن إحنا نتكلم في القطاع الخاص يحتاج يجي المستشفى أو يجي العيادات، لكن يعني في وقت كورونا مثلا كانت في كثير مشاكل، فلذلك كان في تواصل العيادة الافتراضية عن بعد، فالتخصصات كلها موجودة. هل حاليا التخصصات موجودة؟ هذا يحتاجون يستفسرون في وزارة الصحة.
نعم. وش أبرز التقنيات الموجودة، التقنيات اللي وظفت في سبيل أنها تقلل ساعات العملية؟
نتكلم بشكل كبير في جراحة المفاصل، نوعية المفصل نفسها، الأجهزة المستخدمة لوضع المفصل في مكانه الصحيح، حاليا الروبوت موجود بعد لإعطاء دقة ومخرجات ممتازة للجراحة نفسها.
ما شاء الله. كم تعتقد عندنا جراح في العظام دكتور؟
بالله
ما عندك رقم؟
ما عندي رقم معين كثير،
سواء لكن في الرياضة أو مدن
ثانية. إيه لكن موجودين الحمد لله بشكل كبير
ما شاء الله. طيب عادة حنا أبو محمد يعني بنهاية الحلقة قبل الغبوق نعطي أبرز نصائح تقدمها، يعني حتى لو أكدناها وعدناها، وبعدين بناخذ زبدة الغبوق اللي هي الملخص اللي ودك تقوله.
ننصح بشكل عام، أول شيء وزن مثالي، تغذية مناسبة صحية، يكون عندك روتين رياضي، عند حدوث أي مشكلة تتعلق بالعظام والمفاصل ننصح بسرعة زيارة الطبيب وعرضها على أساس تكون الحلول بشكل عاجل، أخذ النوم الكفاية، التعرض للشمس، هذه كلها منظومة على أساس نطلع بجسم سليم إن شاء الله.
جميل. قبل زبدة الغبوق ودي أسألك على الابتسامة. الابتسامة يعني في الإسلام صدقة، وهي جسر رفيع للدخول ومع الآخرين، لوصول قلوب الآخرين، وهي أيضا عدوى إيجابية. فالابتسامة يعني كم تحرك عظم، أو خلينا ناخذها بجانبها الطبي، إيش جانبها الطبي فيما يتعلق بالعظام؟ هي داخلة بالعظام ولا
هي في يعني اذا بتكلم على الابتسامه وحركه العضلات والعظام
الغالي
تبع جراحه الوجه والفكين، لكن الابتسامه جدا ممتازه، ابتسامه نفسيا ممتازه، وغير ذلك تحرك العضلات
الموجوده،
تحرك العضلات الموجوده والمفاصل الموجوده في اجزاء كبيره من الوجه. نعم
يعني. اذا من ضمن النصائح ابتسموا
للناس.
الله يعطيك العافيه محمد. وش زبده الغبوق اليوم؟
زبده غبوق اليوم عيش صحيه لتنعم بحياه طبيعيه قليله الالم.
يعطيك العافية، شاكر لك أبو محمد الدكتور طلال الضفيري، كل الشكر. الله يسلمك.
جدا جدا شاكر هذه الاستضافة، وإن شاء الله نقدم معلومات تفيد المتلقي.
الله
إن شاء
يعطيك الله. العافية، شكرا.